ساعتنا تشير إلى الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن سياسة زعزعة الاستقرار في البلاد التي ينتهجها العدو قد منيت بالفشل. وزير الخارجية الإيراني يحذر نظيرته الألمانية من مغبة التدخل في شؤون بلاده الداخلية. حرس الثورة الإسلامية يعلن أنه طور صاروخا باليستيا من نوع هايبرسونيك الفرط الصوتي. وبشرى زعيمية تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. اعتبر الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي خدمة الشعب أكبر مهمة تطلع بها حكومته، مؤكدا أن سياسة زعزعة الاستقرار في البلاد التي ينتهجها العدو قد منيت بالفشل كفشل سياسة الحظر. وقال السيد رئيسي في كلمة له اليوم خلال زيارته لمنطقة باكدشت جنوب العاصمة طهران إن الأعداء تصوروا خطأ أن بإمكانهم وقف التطور العلمي في إيران من خلال إثارة الاضطرابات الأمنية في البلاد، مضيفا أن حكومته تعمل بكل قدراتها وإمكانياتها لحل المشاكل وإكمال المشاريع في البلاد. اعتبر وزير الخارجية الإيراني في تغريدة خاطب بها نظيرته الألمانية أن التدخل والتحريض ليس مؤشرا على النضوج والتدبير، قائلا بإمكان ألمانيا أن تختار طريق التعاطي من أجل مواجهة التحديات المشتركة أو طريق المواجهة. وكتب عبد اللهيان في تغريدة له اليوم موجهة إلى وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي أدلت بتصريحات تدخلية وغير دبلوماسية معادية لإيران عدة مرات في الفترة الأخيرة، قائلا أن تدمير الأواصر القديمة له تداعيات بعيدة الأمد وأن ردنا سيكون حاسما ومتناسبا مع الموقف الألماني. أعلن قائد القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية أن إيران طورت صاروخا باليستيا من نوع هايبرسونيك الفرط صوتي لمواجهة دروع الدفاع الجوي. وقال الأدميرال أمير علي حاجي زادة أن هذا الصاروخ الجديد بإمكانه اختراق جميع أنظمة الدفاع الصاروخي ولا يمكن لأي تكنولوجيا على مواجهته لعقود، مضيفا أن الصاروخ يستهدف أنظمة العدو المضادة للصواريخ ويعتبر قفزة كبيرة في مجال صناعة الصواريخ. يشار إلى أن صواريخ الهايبرسونيك تشتهر بقدرتها العالية على المناورة ويمكنها أن تغير مسارها أثناء التحرك وتجعل من الصعب تتبع حركتها. جدد عالم الدين البحريني البارز آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم دعوته إلى مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين والمزمع إجراؤها الشهر الجاري. وقال الشيخ قاسم في تغريدة كيف يمكن المشاركة في انتخابات صممت خطتها من أجل القضاء على الديمقراطية، مشددا أنه من الصحيح عدم المشاركة لألا تسد أبواب الديمقراطية وتتركز الدكتاتورية ويقضي على الحرية. حول الانتخابات المزمع إجراؤها في البحرين السبت المقبل والمقاطعة الشعبية الواسعة لها، نتابع التقرير التالي.
الرفض الشعبي والسياسي الواسع للانتخابات التي يعتزم النظام البحريني إجراءها السبت المقبل تتصاعد يوما بعد آخر، حيث أكدت جميع القوى السياسية البحرينية المعارضة مقاطعتها لهذه الانتخابات ودعت الشعب بجميع مكوناته إلى عدم المشاركة. نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة الشيخ حسين الديهي أكد في مقابلة أن جميع قوى المعارضة ستقاطع الانتخابات البرلمانية.
أجمعت قوى المعارضة بكاملها في الخارج والداخل وخلف القضبان أيضا على مقاطعة هذه الانتخابات لأسباب عدة. أولا بسبب الحالة الدكتاتورية التي تعيشها البلاد
إلى ذلك واصل البحرينيون تحركاتهم السلمية رفضا لما وصفوها بالانتخابات التشريعية السورية وللمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي. وشهدت بلدة السنابس مسيرة سلمية طالب المشاركون فيها بالإفراج عن المعتقلين ورفعوا شعارات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات. وأكد رئيس معهد الديمقراطية يحيى الحديد أن البرلمان في البحرين يدار من الديوان الملكي، وأن برامج المرشحين لم تشر حتى إشارة إلى أكثر من 1000 معتقل سياسي.
البرلمان الحالي بصيغته الحالية لا يمكن أن يكون برلمانا مستقل، إنما برلمان تابع للسلطة التنفيذية يدار من قبل الديوان الملكي.
ومع بدء الانتخابات في الخارج نشر ناشطون بحرينيون مقطع فيديو يظهر وقوف مئات الأشخاص الباكستانيين وهم يصطفون في طوابير أمام سفارة البحرين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. وقالت جمعية الوفاق البحرينية إن الفيديو يظهر طابورا من المجنسين سياسيا يدلون بأصواتهم في الخارج، وإن ذلك يؤكد صوابية قرار المقاطعة من قبل القوى السياسية في البحرين. كما أن المشهد يؤكد أن المسرحية الانتخابية في البحرين تعتبر انتخابات بلا شعب، ويعمل النظام في البحرين منذ سنوات على تجنيس مئات الآلاف من جنسيات مختلفة بهدف إحداث تغيير ديموغرافي في البلاد ومواصلة سياساته في انتهاك حقوق الأكثرية من أتباع أهل البيت عليهم السلام المتمثلة في الإقصاء وتقييد الحريات الدينية والسياسية وعدم التوظيف والحرمان من المسكن.
شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة دهم وتفتيش واعتقالات في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، طالت مجموعة من الشبان الفلسطينيين بينهم جرحى ومحررون. وقالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين في الخليل و3 في قلقيلية و1 في كل من بيت لحم ورام الله ونابلس، بعد أن داهمت منازلهم واعتدت على السكان وعبثت في الممتلكات. وفي سياق متصل شيع أهالي نابلس جمالية الضفة الغربية الشهيد مهدي الحشاش الذي استشهد بالقرب من قبر يوسف، فيما اعترف الجيش الصهيوني أن قواته تعرضت لمقاومة عنيفة. تحطمت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال وسقطت في منطقة مفتوحة بالنقب جنوب الأراضي المحتلة لأسباب لم تتضح بعد. وبحسب ناطق عسكري صهيوني فإن قواته هرعت للمكان لجمع حطام الطائرة، وتم فتح تحقيق في الحادثة، وتقرر وقف استخدام الطائرات من نفس نوع الطائرة التي سقطت لحين استكمال التحقيقات. هذا وأشارت بعض وسائل الإعلام الصهيونية إلى اندلاع حريق هائل شرق ديمونة، المنشأة النووية الرئيسية للكيان الصهيوني. حدد رئيس البرلمان اللبناني الخميس المقبل موعدا لجلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد أن فشل البرلمان للمرة الخامسة في انتخاب رئيس جديد خلفا للرئيس ميشيل عون. ودخل لبنان رسميا الفراغ الرئاسي وسط حال من التخبط على حافة مرحلة محفوفة بالمخاطر وتداعيات الانهيار بعد انتهاء ولاية الرئيس عون. ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لعقد جلسة اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية بعدما أخفق المجلس في جولات 4 سابقة. تستمر عمليات فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفية الأمريكية، حيث تقدم الجمهوريون على الديمقراطيين في مجلس النواب، وستحسم نتائج ولايات نيفادا وأريزونا وجورجيا من سيفوز بالأغلبية في مجلس الشيوخ. وفي مؤتمر صحفي أعرب بايدن عن استعداده للعمل مع الجمهوريين بغض النظر عن نتائج الانتخابات قائلا إنه متفائل بمستقبل الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى، وأن أغلبية الشعب الأمريكي تدعم برنامجه الاقتصادي حسب قوله. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن سياسة زعزعة الاستقرار في البلاد التي ينتهجها العدو قد منيت بالفشل. وزير الخارجية الإيراني يحذر نظيرته الألمانية من مغبة التدخل في شؤون بلاده الداخلية. حرس الثورة الإسلامية يعلن أنه طور صاروخاً باليستياً من نوع هايبرسونيك الفرد صوتي. مستمعين الأعزاء، شكراً على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية عبر البرنامج الأسبوعي نساء في الإسلام، والذي تستمعون إليه من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا، كما تعودنا وإياكم أن نستمع إلى الباحثة الاجتماعية جنان الواسطي، وهي تتكلم عن إحدى الشخصيات الإسلامية الخالدة. محور هذه الحلقة أم شريك الأسدية الداعية المجاهدة، تابعونا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إن للداعي الإسلامي صفات، وهذه الصفات من أهمها أن يكون له قدرة التأثير وقوة البيان، بحيث ينفذ إلى النفوس بقوة سحرية تجذب هذه النفوس وتجعلها تنقلب على ما كانت عليه، فتترك عبادة ما كان يألفه الآباء والأجداد، وهكذا كانوا دعاة الإسلام، كانوا يؤثرون في نفوس هؤلاء، ولهذا كان الدخول في الإسلام زرافات عن طريق الدعوة فقط، وعن طريق البيان، وعن طريق النفوذ في قلوب الآخرين أكثر مما كان بحمل السيف كما يدعون وكما يقولون. ومن هؤلاء الدعاة أم شريك الداعية، التي كانت هي زوجة أبي العسكر الدوسي، وكانت من مدينة الدوس، وأقبل بها أبو العسكر إلى مكة، ودخل قلبها الإسلام فأسلمت، ولم تكن فقط أسلمت وتسكت وتقبل الإسلام لنفسها، بما لها من قوة بيان ومن جذابية في دعوة الناس، ومن فصاحة وبلاغة وقوة في التعبير، بدأت تدعو نساء قريش للدخول في الإسلام، ووفقت لذلك، فدخل كثير من نساء قريش للإسلام بدعوة أم شريك، وكان ذلك معروفا وعرف عنها ذلك بأنها كانت تدعو إلى الإسلام، ويدخلون الإسلام على يديها الكثير من النساء، ولذلك طلبوا منها بأن ترجع إلى قومها وأن يخرجوها من مكة، فأخرجوها بالعذاب وعذبوها في الطريق، وهي تذكر في الرواية أنه أوثقوها وحرموها من الطعام والشراب 3 أيام في الصيف الحار وفي الشمس، أو في رواية أخرى كانوا يطعمونها الخبز بالعسل ولم يسقوها الماء، يعني هذا عذاب، أنه يطعموها الماء بالعسل، والعسل يحتاج إلى شرب إلى الماء، ولكنهم لا يسقوها الماء. فبينما هي كذلك ومستلقية في الأرض وموثوقة بالحبال وشادين أيديها وأرجلها، هي تقول: وإذا أحسست ببرد على صدري فرفعته فإذا هو ماء بارد، فشربت منه 3 مرات، ثم بعد ذلك سكبته على وجهي وعلى بدني فأحسست بالبرد. عندما جاء هؤلاء القوم ورأوا ذلك، رأوا تلك الحالة، اتهموها وقالوا: أنت فتحت الوثاق وذهبت إلى ماءنا فشربتيه. قالت: لا والله، أنا لم أفتح الوثاق، ولكن وجدت برد هذا الماء على صدري. وعندما ذهبوا إلى مائهم ووجدوا ماءهم وطعامهم وشرابهم في نفس المكان، تيقنوا من أن هذه معجزة من الله تبارك وتعالى وكرامة لهذه المرأة، فحلوا وثاقها وذهبت إلى أهلها. وهذا إن دل على شيء، يدل على أنه الله تبارك وتعالى لا يضيع عبده. هذا الإنسان عندما يتحمل في طريق الله تبارك وتعالى، وهو صابر وهو مؤمن وهو محتسب، الله تبارك وتعالى ينقذه في النقطة وفي الموقع الذي يحتاج مساعدة من الله تبارك وتعالى. ولم تكتفي هذه المرأة بهذا الشيء، إنما عندما توفى عنها زوجها وهبت نفسها للنبي، وهي المرأة أم شريك، هي المرأة التي نزلت فيها الآية القرآنية المباركة: وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي. فالقرآن يصفها بالمؤمنة، ومن وصفها القرآن بالمؤمنة حقيقة هي المؤمنة الحقيقية، لأنه لربما كثير من عندنا يدعي الإيمان، إذن الإيمان شيء والإسلام شيء آخر، ومن يشهد الله تبارك وتعالى بإيمانه فهذه درجة عظيمة، إنه الله تبارك وتعالى شهد بحق هذه المرأة المباركة، هذه المرأة القوية في ذات الله تبارك وتعالى بأنها مؤمنة، ووهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقبلها النبي، ونالت شرف الزواج من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا شرف عظيم، وهذا أيضا جزاء لهذه المرأة من الله تبارك وتعالى. فإذا عقل الإنسان وحكمة الإنسان يستطيع أن يضع الإنسان في مواقف تحمد عقباها، فالإنسان إذا فكر يستطيع أن يوصل إلى نتائج وإلى نقاط مطلوبة في حياته لربما لا يستطيع أن يصل لها إذا يكون غافلا. فإذا الإنسان عندما يستفاد من هذه الأمور ومن هذه القضايا ويعرف كيف يتصرف، هذه المرأة كانت تعرف كيف تستفيد من الفرصة، إنه حتى عندما جاءت ووهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لربما كان يعاب عليها هذا الشيء وكان الكثير ينتقدون، ولكن هي فكرت في أنها تتاجر مع الله تبارك وتعالى وتقترن بنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الشرف وهذا السعادة وهذه السعادة حازت ونالت عليها بفضل قوة تدبيرها وحكمتها وحسن تصرفها. ولذلك لا بد لنا من أنه عندما نقف أمام هذه الشخصيات أن نستطلع في حياتنا ما هي النقاط التي نستطيع أن نرتقي منها وأن نصل منها إلى درجات القمة، إلى درجات الكمال. لا بد أن يكون الإنسان إنسان له ذهنية التاجر الذي يتاجر مع الله تبارك وتعالى. نحن في القضايا المادية وفي الأمور المادية نفكر الكثير ونضع الحسابات، ولكن في هذه المسائل وفي هذه القضايا لربما في بعض الأوقات حتى لا نعطي لنفسنا فرص قليلة في التفكير في أنه أي الأمور يكون ربحها أكبر ودوامها أكثر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاختيار ما فيه الخير وما فيه السعادة وما فيه الحسنى، والحمد لله رب العالمين.
شكرا لكم أحبة الأفاضل على طيب المتابعة والإصغاء، ونشكر ضيفتنا الكريمة الأخت جنان الواسطي. استمعتم إلى برنامج نساء في الإسلام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، إلى اللقاء.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير الأمل، حي على خير الأمل، الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
سبحانك يا جعلت النجوم مصابيح السماء وأرسلت في الأرض نجوما من الأنبياء وبالآيات برهانا وأيدهم بالحق تبيانا الخلق عليك سبحانك يا رب لا ملجأ ولا منجأ منك إلا سواك يا رب الأرض ومن غيرك يا مبرئ السحاب يا مرسل الأنبياء ويا منزل الكتاب من غيرك يهون الصراط ويفتح الأبواب من غيرك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. قالت سبحانك سبحانك جل جلالك يا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين
أحبة القرآن. القرآن الكريم مصدر الفكر ومنبع التشريع والقيم، وما جاء به القرآن فهو وحي منزل وكلام إلهي مقدس يصوغ نظام الحياة ويشخص قوانينها. وكل مسلم يعلم أن ما جاء به القرآن هو شريعته ورسالته في الحياة، وهو ملزم بالعمل به والسير على هداه. وقد تحدث القرآن عن أهل البيت عليهم السلام مستعملا أساليب مختلفة، منها
أولا التصريح باسمهم الاصطلاحي الذي اصطلح عليه القرآن، فهو تارة سماهم أهل البيت كما في آية التطهير، وتارة يسميهم القربى كما في آية المودة. وبذا نزلت آيات كثيرة وضحتها السنة النبوية وبينتها للأمة في حينها، ورواها المفسرون والرواة في كتبهم وموسوعاتهم.
ثانيا مستمعنا الكرام، تسجيل أحداث ووقائع تخص أهل بيت الرسالة المحمدية، ونزول آيات كثيرة تتحدث عن فضلهم ومقامهم وتثني عليهم وتوجه الأمة نحوهم، مجتمعين تارة كما في آية المباهلة من سورة آل عمران في الآية 61، وآية الإطعام في سورة الدهر وغيرها، ولوحدهم كما في آية الولاية في سورة المائدة في الآية 55. وسنتعرض مستمعينا الأفاضل في هذه الحلقة من البرنامج لبعض هذه الآيات التي تحدثت عن أهل البيت عليهم صلوات ربي تعالى أجمعين. آية التطهير.
مستمعينا الكرام، قال الباري عز وجل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم أيها الإخوة والأخوات، لقد تضافرت التفاسير والروايات أن المقصود بأهل البيت هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين. فقد روي عن عائشة: خرج النبي ذات غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله فيه، ثم جاء الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وروى الطبراني عن أبي الحمراء: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي على باب علي وفاطمة 6 أشهر فيقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
أجل أيها الإخوة والأخوات، هكذا يتحدث القرآن الكريم عن أهل البيت ليؤكد للأمة مقامهم ومكانتهم، ويوجه نظرها للاقتداء بهم والرجوع إليهم في فهم الشريعة وأخذ أحكامها عنهم، ليحدد للأمة الميزان العملي والمقياس الذي يرجعون إليه عند اختلاف الآراء وتعارض الفهم والمعتقد. وما مواظبة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الوقوف بباب علي وفاطمة عليهما السلام شهورا عديدة إلا ليعرف بشخصيات أهل البيت ويوجه نظرها إليهم. آية المودة.
مستمعينا الكرام، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. صدق الله العلي العظيم. أيها الأحبة، لقد أوضح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من هم المعنيون بهذه الآية المباركة، ومن هم الذين وجب حبهم وطاعتهم والسير على نهجهم. وروى المفسرون والمحدثون وأرباب السير أن قرب النبي المقصودين في هذه الآية هم علي وفاطمة والحسن والحسين.
وقال الزمخشري في تفسير الكشاف: روي أنه اجتمع المشركون في مجمع لهم، فقال بعضهم لبعض: أترون محمدا يسأل عما يتعاطاه أجرا؟ فنزلت الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ثم قال الزمخشري: وروي أنها لما نزلت قيل: يا رسول الله، من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وابناهما.
مستمعينا الكرام، إن القرآن الكريم لا يعني بهذه المودة الارتباط العاطفي والحب القلبي فقط، فلا قيمة للحب والود الذي يعيش في النفس والوجدان ولا يجد له المصادق والتحقق. وتحقيق الود والحب لذوي القربى، أي قربى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يكون في الاقتداء بهم والسير على نهجهم والالتزام بمدرستهم وما صدر عنهم ووضعهم في الأمة موضع القدوة والريادة.
ولولا ضمان الاستقامة في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وقدرتهم على قيادة الأمة في طريق الهدى وضمان ذلك، لما نزل به قرآن، ولما أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن يجعل حقه على الأمة ود أهل البيت. آية المباهلة.
أيها الإخوة والأخوات، يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة والأخوات، لقد وقعت حادثة تاريخية خالدة رواها المؤرخون والمفسرون، كشفت لهذه الأمة حرمة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الله سبحانه وتعالى، ومكانتهم في هذه الأمة دلت على مقامهم الفريد عند الله تعالى.
وحادثة المباهلة أيها الإخوة والأخوات هي أن وفدا من نصارى نجران جاء ليحاجج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحاوره، فأمره الله عز وجل بهذه الآية الكريمة أن يدعو عليا وفاطمة والحسن والحسين ويخرج بهم إلى الوادي، وأن يدعو النصارى أبناءهم ونساءهم ويخرجوا معهم، ثم يدعو الله جل اسمه بأن ينزل العذاب على الكاذبين. وقبل المباهلة قال أسقف نجران: يا معشر النصارى، إني لأرى وجوها لو شاء الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها، فلا تباهلوا فتهلكوا، ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة.
فقالوا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا القاسم، رأينا أن لا نباهلك وأن نقرك على دينك ونثبت على ديننا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا أبيتم المباهلة فأسلموا، يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم. فأبوا، فقال: فإني أناجزكم. فقالوا: ما لنا بحرب العرب طاقة، ولكننا نصالحك على أن لا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردنا عن ديننا، على أن نؤدي إليك كل عام 2000 حلة، 1000 في صفر و1000 في شهر رجب، 30 درعا عادية من حديد. فصالحهم على ذلك. آية الصلاة.
أعزانا المستمعين، جاء في سورة الأحزاب المباركة في الآية 56: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في هذه الآية المباركة أمر واجب بالصلاة على النبي وآله الكرام، وتخصيص لهم دون غيرهم، لتعرف الأمة موقعهم الرسالي في حياتها ورسالتها.
وقد سجل الفخر الرازي في تفسيره الكبير ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير هذه الآية، فقال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
أيها الأحبة، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
في أمان الله.
بريق الكلام.
عش اليوم في الدنيا عيشة لا تخشى معها الموت يوم غد. جاء في كتاب الشهادة: قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: يا ابن آدم، اذكر مصرعك ومضجعك بين يدي الله، تشهد جوارحك عليك يوم تزل فيه الأقدام.
كمال اليقين. كمال اليقين في معرفة أصول الدين، حلقات موجزة تبحث في العقيدة وترد الإشكالات وتمحو الشبهات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعتقد أناس بأن لا مسؤولية هناك تفرض عليهم البحث عن الدين، ويتساءلون عن الحتمية الدافعة لهم كي يفكروا فيه. وسنوضح هنا خطأ تفكير هؤلاء فيما يلي، محاولين التركيز على ضرورة البحث في الدين من جهتين: الأولى حكم العقل القاضي بالتحسب ودفع الضرر ولو كان احتماليا، الثانية حكم العقل أيضا القاضي بأن يكون الإنسان شاكرا لما أنعم عليه من خيرات. ولكي نصل إلى الحقيقة المرجوة من بحثنا هذا، سنحاول إلقاء الضوء وبشكل موسع على كلا الحكمين. فمن الجهة الأولى نأخذ مثالا بسيطا فنقول بأنه لو أخبرك طفل صغير بدخول عقرب بين طيات ثيابك، فإنك حينها ستنتفض من مكانك وتنزع ثيابك بسرعة وتبحث بكل دقة في زواياها وحناياها حتى تعثر على العقرب أو تطمئن إلى عدم وجوده. وهكذا لو أخذنا مثالا آخر، فلو أنك سمعت قبل قيامك بسفرة ليلية بأن هناك كمينا لمجموعة من قطاع الطرق يتصدى للمسافرين على هذه الطريق، فإنك ومقابل هذه المعلومة لن ترفع قدما عن قدم حتى تتأكد من حلو الطريق من هؤلاء الأشرار. من هنا إخوة الإيمان نرى بأن المثالين السابقين يوضحان تماما أن الاحتياط والتحسب من الخطر المحتمل ضروريان لحكم العقل، ومن الطبيعي أن نلتفت إلى أن بعض الأضرار قد تكون غير مبهمة ولذا لا يهتم لها البعض، ولكن لو كان خطرها يتوجه إلى النفس وينتهي بالقضاء على الحياة فإنه لا يمكن ألا يحسب لها حسابها. أما الجهة الثانية التي تقتضي أن يكون المرء شاكرا لما أنعم عليه من خيرات، فنقول بأن الناس جميعا في هذا العالم يتمتعون بالخصائص الحياتية كالجهاز العصبي وجهاز التنفس والقلب والعين وباقي أعضاء الجسم، فكل منها ثمين بحيث تتجاوز قيمته حد تصورنا بل وحتى علمنا أيضا. وهكذا ضوء الشمس ووجود النباتات والمعادن والينابيع، كل هذه تعد من النعم الكبرى التي يمكن الاستفادة منها بواسطة العلم والطاقة اللذين منحا للبشرية، وفوق كل ذلك هذا الوعي والاستعداد العجيب الموهوب للناس، بحيث يستطيعون معه أن يفجروا الجبال وأن يجعلوا من الماء والحديد أعظم القوى وأدق الظواهر. وهنا يكون من المنطقي أن نتساءل: ألا يجب أن نعرف هذا المنعم العظيم فنشكره بحكم وجوب الشكر للمنعم؟ ترى لو أن رجلا طالبا للمعروف ومعينا للضعفاء قام بتبني طفل رضيع فقد أبويه وهيأ له كل الوسائل الحياتية والتربية الصالحة، وما إن بلغ الحد الذي يؤهله للتعلم حتى وكل به أفضل الأساتذة وقدم له أحسن الكتب ووضع تحت اختياره ثروة مالية كبيرة، أي أنه سد كل احتياجاته من جميع الجهات، أليس حريا بهذا الابن أن يكون قبل كل شيء مقدرا لخدمات ذلك الإنسان الطيب وشاكرا من أعماق قلبه لأنعمه؟ وعلى هذا فإن السعي والتعمق في سبيل معرفة الدين الصحيح حكم عقلي لا شبهة فيه. إن الإنسان الذي لم يهتدي بعد إلى الصراط المستقيم بسلوكه طرق الضلال، هذا الإنسان عليه ألا يسكن، وإنما عليه أن يعمل جادا وحثيثا للوصول إلى طريق الحق ببرهان صحيح ودليل محكم. وحينما يصل إلى منبع الحياة المعنوية والدين الواقعي، عندها عليه أن ينهض بواجب الشكر ومقتضياته للخالق العظيم بكل خاطر. مستمعين، كلنا يعلم أن في تاريخ البشرية أشخاصا عرفوا بالصدق والاستقامة وعرفوا أنفسهم بأنهم رسل الله ودعوا الناس للاعتقاد بذلك، وعلى أثر جهودهم وسعيهم الحثيث بنشر الدعوة إلى الله آمنت مجاميع من الناس بهم. والآن عزيزي المستمع، تعال معي لنسأل أنفسنا: ترى أليس لأقوال هؤلاء الأنبياء عليهم السلام احتمال توليد خطر وضرر متوجه لوجودنا؟ وهل إنه من الصحيح أن نتغاضى عن أقوال وأفعال المتدينين الحقيقيين في الوقت الذي نراهم فيه قد ثبتوا على عقيدتهم وإيمانهم حتى النفس الأخير، ولم يبخلوا بكل غال ونفيس في سبيل التضحية والفداء؟ ألا يدعو كلام الأنبياء عليهم السلام إلى التساؤل: إن لم يوجد لدينا اليقين أليس من الممكن أن يكونوا صادقين؟ وإن كان الأمر واقعا كما يقولون، فما هي مسؤوليتنا وما جوابنا في محكمة العدل الإلهية؟ إن الدعوة إلى حياة إنسانية سليمة من كل الانحرافات والعيش بسلام، وكذلك الدعوة إلى وجود عالم آخر بعد الموت حيث ينعم المطيعون بحياة أبدية لا تشوبها أي شائبة ولا مجال فيها للمرض أو الحزن أو الخوف، بينما يعذب العاصون بشتى أنواع العذاب، فهل بعد هذا تجيز لنا عقولنا أن نتغاضى ونتعامى عن كل هذه الأخبار؟ ألا يجب السعي إلى معرفة الدين والتفكر فيه بروية؟ إننا بعد هذا سنعلم أن عقولنا وفطرتنا هي التي تدفعنا لمعرفة الواقع الكوني واكتشاف الحقيقة الكبرى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم كمال اليقين في معرفة أصول الدين، Thank you.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال عد لي بشهادة عز يا صانع أمجادي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي عد لي بشهادة عز يا صانع أمجادي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي بيض برجوعك وجه أمانينا يا رحال ودعاء كالنسيم لك من ماء الصميم غرست رجلاك نخلا في الصراط المستقيم أعلى العهد القديم.